الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه رحمه الله تعالى، الفصل السابع في مكاتبة الخلفاء ومعاملاته مع الأمراء وولاة الأمور. روي عنه رحمه الله أنه كان يقول: إن الله سبحانه وتعالى أخذ على الخلفاء والأمراء والحكام ثلاثة أشياء: فمن أوفى بعهد الله منهم نجا، ومن قصر هلك. أخذ عليهم ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ويخشوا، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. وكان إذا ذكر الملوك قال: لا تنظروا إلى شرف عيشهم ولين رياشهم، ولكن انظروا إلى سرعة ضعنهم وسوء منقلبهم. واتصل به عن بعضهم أنه كان يأكل الخشن ويلبس الدنية من الثياب، فقال: يا ويحة، علام جبي له من الخراج وملك من أطراف البلاد؟ فقالوا: إنه يفعل ذلك بخلا. فقال: الحمد لله الذي حرمه من دنياه ما لأجله ترك دينه. وكان أقول: إذا أراد الله بقوم شرا جعل أمراءهم سفهاءهم وفيئهم عند بخلائهم. وكان يقول: لقد حدثت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يقول: إن من أشراط الساعة أن يكون في الأرض أمراء فجرة، ووزراء كذبة، وأمناء خونة، وعلماء فسقة، وعرفاء ظلمة، وإني لأتخوف أن يكون وقتنا هذا. وقيل: أحضر النضر بن عمرو، وكان واليا على البصرة، الحسن يوما فقال: يا أبا سعيد، إن الله عز وجل خلق الدنيا وما فيها من رياشها وبهجتها وزينتها خلقها لعبادة. وقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عز من قائل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. فقال الحسن: أيها الرجل، اتق الله في نفسك، وإياك والأمانية التي ترخصت فيها فتهلك. إن أحدا لم يعط خيرا من خير الدنيا ولا من خير الآخرة بأمنيته، وإنما هي داران، من عمل في هذه أدرك تلك ونال ما قدر له منها، ومن أهمل نفسه خسرهما جميعا. إن الله سبحانه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لنفسه، وبعثه برسالته ورحمته، ودعاه رسولا إلى كافة خلقه، وأنزل عليه كتابا مهيمنا، وحد له في الدنيا حدودا، وجعل له فيها أجلا. ثم قال عز وجل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وأمرنا أن نأخذ بأمره ونهتدي بهديه، وأن نسلك طريقته ونعمل بسنته، فما بلغنا إليه فبفضله ورحمته، وما قصرنا عنه فعلينا أن نستعين ونستغفره، فذلك باب مخرجنا. وأما الأماني فلا خير فيها ولا في أحد من أهلها. فقال النضر: يا أبا سعيد، إن الله عز وجل قدر علينا ما شاء، وإنا لنحب ربنا. فقال الحسن: لقد قال ذلك قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى عليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدعا سبحانه اتباعه عليه السلام علما للمحبة، وأكذب من قال فذلك. فاتق الله يا أيها الرجل في نفسك، وايم الله، لقد رأيت أقواما كانوا قبلك في مكانك يعلون المنابر وتهز لهم المراكب ويجرون الذيول بطرا ورئاء الناس، يبنون المدر ويؤثرون الأثر ويتنافسون في الثياب، أخرجوا من سلطانهم وسلبوا ما جمعوا من دنياهم وقدموا على ربهم فنزلوا على أعمالهم، فالويل لهم والويل لهم يوم التغابن، ويا ويحهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقيل دخل عليه يوما آخر فقال: أيها الأمير، أيدك الله، إن أخاك من نصحك في دينك وبصرك عيوبك وهداك إلى مراشدك، وإن عدوك من غرك ومناك. أيها الأمير، اتق الله، فإنك أصبحت مخالفا للقوم في الهدي والسيرة والعلانية والسريرة، وأنت مع ذلك تتمنى الأماني فترجح في طلب العذر، والناس أصلحك الله طالبان، فطالب دنيا وطالب آخرة. وايم الله، لقد أدرك طالب الآخرة واستراح، وتعب الآخر وحرم. فاحذر أيها الأمير أن تسعى لطلب الفاني وتترك الباقي فتكون من النادمين. واعلم أن حكيما قال: أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى. لقد حدثت أيها الأمير عن بعض الصالحين أنه كان يقول: كفى المرء جناية أن يكون للخونة أمينا وعلى أعمالهم معينا. وقيل لآخر فقير: ألا تذهب إلى السلاطين فتصيب من خيرهم؟ فقال: نعوذ بالله مما يكره تعالى، لأن أموت مؤمنا مهزولا أحب إلي من أن أموت منافقا سمينا. وأحضر ابن هبيرة الحسن والشعبي فقال لهما: أصلحكم الله، إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إلي كتبا أعرف في تنفيذها الهلكة، فأخاف إن أطعته غضب الله، وإن عصيته لم آمن سطوته، فما تريان لي؟ فقال الحسن للشعبي: يا أبا عمرو، أجب الأمير. فرفق له الشعبي في القول وانحط في هوى ابن هبيرة. وكان ابن هبيرة لا يستشفي دون أن يسمع قول الحسن، فقال: قل ما عندك يا أبا سعيد. فقال الحسن: أوليس قد قال الشعبي؟ فقال ابن هبيرة: ما تقول أنت؟ فقال الحسن: أقول والله يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله، فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فلا يغني عنك ابن عبد الملك شيئا. فبكى عمر بن هبيرة بكاء شديدا، وأجزل جائزة الحسن وقصر في جائزة الشعبي. ثم خرج الشعبي إلى المسجد، فلما اجتمع أهل مجلسه قال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على خلقه فليفعل. إن الأمير ابن هبيرة رسل إلي وإلى الحسن، فوالذي نفسي بيده ما علم الحسن شيئا جهلته، ولكن رعيت ابن هبيرة وأردت رضاه، وقصرت في قولي له فأقصاني الله وأبعدني. وكان الحسن مع الله عز وجل فقربه وأدناه، وسخر ابن هبيرة فآثره وحباه. وقيل خرج الحسن يوما من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء على بابه، فقال: ما جاء بكم هاهنا؟ لا كثر الله جمعكم، تريدون الدخول على هؤلاء الجربى؟ فوالله ما مخالطتهم مخالطة الأبرار، ولا مجالستهم مجالسة الأخيار. تفرقوا، فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، ولا كثر الله في المسلمين مثلكم. حذوتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم رؤوسكم وكحلتم أعينكم، فكنتم شر عصابة حلقوا الشوارب للطمع، فضحتم القراء لا جمع الله شملكم. أما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم، فأبعد الله من أبعد، وما أحسبه غيركم. ثم انصرف مغضبا. وروي أن الحجاج بنى دارا بواسط، وأحضر الحسن ليراها، فلما دخلها قال: الحمد لله، إن الملوك ليرون لأنفسهم عزا، وإنا لنرى فيهم كل يوم عبرا. يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده، وإلى فرش فينجده، وإلى ملابس ومراكب فيحسنها، ثم تحف به ذئاب طمع وفراش نار وأصحاب سوء، فيقول: انظروا ما صنعت، فقد رأينا أيها المغرور، فكان ماذا يا أفسق الفاسقين؟ أما أهل السماوات فقد مقتوك، وأما أهل الأرض فقد لعنوك. بنيت دار الفناء وخربت دار البقاء، وعززت في دار الغرور لتذل في دار الحبور. ثم خرج الحسن وهو يقول: سبحانه، أخذ عهده على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. بلغ الحجاج ما قال الحسن فاشتد غضبه، وجمع أهل الشام فقال: يشتمني عبيد أهل البصرة وأنتم حضور، فلا تنكرون. ثم أمر بإحضار الحسن، فجاء وهو يحرك شفتيه بما لم يسمع، حتى دخل على الحجاج. فقال الحجاج: يا أبا سعيد، أما كان لإمارتي عليك حق حين قلت ما قلت؟ فقال: يرحمك الله أيها الأمير، إن من خوفك حتى تبلغ أمنك أرفق بك وأحب فيك ممن أمنك حتى تبلغ الخوف، وما أردت الذي سبق إلى وهمك، والأمران بيدك، العفو والعقوبة، فافعل الأولى بك، وعلى الله فتوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فاستحيا الحجاج منه واعتذر إليه، فأكرمه وحباه. وقيل جاء رجل من الشرط كان على هنات إلى الحسن، فقال: عزمت على ترك النبيذ. فقال الحسن: هل لا بدأت بترك ما هو أولى بك؟ أخر التوبة من النبيذ حتى يكون هو شر عملك، وحينئذ فتب منه. وقيل: سمع الحسن رجلا من أصحاب الحجاج يذكر عليا رضي الله عنه بسوء، فقال: لقد استوجبها. فقال الرجل: النار يا أبا سعيد؟ فقال: نعم، وبئس المصير. فقال: فهل توبة عافاك الله؟ فقال الحسن: ثكلتك أمك، وهل لك إن لم تتب بعذاب الله من طاقة؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقيل: لما ولي ابن أرطأة البصرة عزم على أن يولي الحسن القضاء، فهرب الحسن واستتر، وكتب إلى ابن أرطأة: أما بعد أيها الأمير، فإن الكاره للأمر غير جدير بقضاء الواجب فيه، وإن العامل للعمل بغير نية حقيق ألا يعان عليه، ولك في المختارين للأمر الذي دعوتني إليه كفاية وقناعة، وقصدك إياهم وتعويلك عليهم أولى بك وأصون لعملك. وإنه لا خير في الاستعانة بمن لا يرى أن العمل الذي يدعى إليه واجب عليه ولا فرض لازم له. فعافني أيها الأمير عافاك الله، وأحسن إلي بترك التعرض لي، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأعفاه وأكرمه وقال: والله ما كنت لأبتليه بما يكره. روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى الحسن: اكتب لي يا أبا سعيد بموعظة وأوجز. فكتب الحسن إليه: أما بعد يا أمير المؤمنين، فكأن الذي كان لم يكن، وكأن الذي هو كائن قد نزل. واعلم يا أمير المؤمنين أن الصبر وإن أذاقك تعجيل مرارته فلنعم ما أعقبك من طيب حلاوته. واعلم يا أمير المؤمنين أن الفائز من حرص على السلامة في دار الإقامة وفاز بالرحمة فأدخل الجنة. وقيل: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن: اكتب إلي يا أبا سعيد بذم الدنيا. فكتب الحسن إليه: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن الدنيا دار ظعن وانتقال، وليست بدار إقامة على حال، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها، فإن الراغب فيها تارك له، والغني فيها فقير، والسعيد من أهلها من لم يتعرض له. إنها إذا اختبرها اللبيب الحاذق وجدها تذل من أعزها وتفرق من جمعها، فهي كالسم يأكله من لا يعرفه ويرغب فيه من يجهله، وفيه والله حتفه. فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحة يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلة. الصبر على لأوائها أيسر من احتمال بلائها، واللبيب من حذرها ولم يغتر بها، فإنها غدارة حمالة خداعة، قد تعرضت بآمالها وتزينت لخطابها، فهي كالعروس العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها، وهي والذي بعث محمدا بالحق لأزواجها قاتلة. فاتق يا أمير المؤمنين صرعتها واحذر غيرها، فالرخاء فيها موصول بالشدة والبلاء، والبقاء مؤد إلى الهلكة والفناء. واعلم يا أمير المؤمنين أن أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، وتاركها موفق، والمستمسك بها هالك غرق، والفطن اللبيب من خاف ما خوفه الله، وحذر ما حذره، وقدم من دار الفناء إلى دار البقاء، فعند الموت يأتيه اليقين. الدنيا والله يا أمير المؤمنين حلم، وهي دار عقوبة لها يجمع من لا عقل له، وبها يغتر من لا علم عنده. والحازم اللبيب من كان فيها كالمداوي جراح، يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من العافية، ويخاف من سوء عاقبة الدار. والدنيا ويم الله يا أمير المؤمنين حلم، والآخرة يقظة، والمتوسط بينهما الموت، والعباد في أضغاث أحلام. وإني قائل لك يا أمير المؤمنين ما قال الحكيم: وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. ولما وصل كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب حتى رحمه من كان عنده وقال: يرحم الله الحسن، فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة وينبهنا من الغفلة، ولله هو من مشفق ما أنصحه وواعظ ما أصدقه وأفصحه. وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: وصلت مواعظك النافعة فأشفيت بها، ولقد وصفت الدنيا بصفتها، والعاقل من كان فيها على وجل، فكأن كل من كتب عليه الموت من أهلها قد مات، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فلما وصل كتابه إلى الحسن رحمه الله قال: لله أمير المؤمنين من قائل حقا وقابل وعظا، لقد أعظم الله عز وجل بولايته المنة ورحم بسلطانه الأمة وجعله بركة ورحمة. وكتب إليه: أما بعد، فإن الهول الأعظم والأمر المطلوب أمامك، ولا بد من مشاهدتك ذلك إما بنجاة أو بعطب. وكتب إليه رحمة الله عليه: احذر يا أمير المؤمنين أن تكون فيما ملكك الله من أمر عبادة كعبد ائتمنه مولاه واستحفظه ماله وعياله، فبذر المال وصرح العيال وأفقر أهله وأتلف ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله جل ثناؤه أمر أنبياءه أن يزجروا عباده عن الخبائث وينهوهم عن الفواحش، فكثرت بهم إذا من قبلهم من جميل الفيض لهم. اذكر يا أمير المؤمنين قلة أشياعك عند ربك وأنصارك عليه يوم حشرك، فتزود ليوم الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، وبه يطول مقامك، وعنه يفارقك أحباؤك يلقونك فيه وحيدة ويسلمونك إليه فريدة. فتزود يا أمير المؤمنين ليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واذكر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يوم تكون الأسرار ظاهرة وقد نشر الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فاعمل الآن وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع العمل، واحذر يا أمير المؤمنين أن تحكم في عباد الله بحكم الجاهلين أو تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولى ظالما أو أعانه فقد ولى الإسلام ظهره. فاتق الله أن تبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك قوم يتنعمون ببؤسك ويأكلون الطيبات بذهاب طيباتك. ولا تنظر يا أمير المؤمنين إلى قدرك اليوم، وانظر إلى قدرك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الرب في مجمع من الملائكة والرسل، وقد عانت الوجوه للحي القيوم. يا أمير المؤمنين، وإن لم أبلغ في موعظتي ما بلغ أولو النهى، فلم آلك شفقة ولا ادخرت عنك نصيحة ولا قصرت في موعظتك، فأنزل كتابي إليك منزلة وتفرغ لسماعه فراغ من يرجو الانتفاع به، والتهن عندك مرارة الدواء لما ترجو من عاقبة الشفاء، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكتب إليه: أما بعد، يا أمير المؤمنين، خف الله ما خوفك، يكفيك خوفك من الناس، وخذ مما في يدك لما بين يديك تسعد، فكأنقد وعند الموت يأتيك اليقين. وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: اكتب إلي أبا سعيد بصفة الإمام العادل، وأين هو؟ وأنى للأمة به. فكتب الحسن إليه: أما بعد، يا أمير المؤمنين، أرتعك الله في رياض نعمته، ونزهك في حدائق صنعته، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام العادل قواما لكل مائل، وقصدا لكل جائر، وصلاحا لكل فاسد، وقوة لكل ضعيف، ونصفة لكل مظلوم، ومفزعا لكل ملهوف. والإمام العادل كالراعي الشفيق والحازم الرفيق، الذي يرتاد لغنمه أطيب المراعي، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويحميها من السباع، ويكفيها أذى الحر والقر. والإمام العادل كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا، ويعلمهم كبارا، ويكسبهم في حياته، ويدخر لهم بعد وفاته. وكالأم الشفيقة البرة الرفيقة، حملت ولدها كرها، ووضعته كرها، تسهد إذا سهد، وتسكن إذا سكن، ترضعه طارة، وتفطمه أخرى، تفرح بعافيته، وتهتم بشكايته. والإمام العادل كوصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. والإمام العادل كالقلب بين الجوارح، تصلح بصلاحه الجملة وتفسد بفساده. والإمام العادل هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله فيسمعهم، ويبصر آثار نعمة ربهم فيبصرهم، وينقاد إلى أوامر الله تعالى ويقودهم. وأرجو يا أمير المؤمنين أن تكون هو إن شاء الله. ولولا أن الله افترض نصيحتك لكنت لما منحك الله من هداية ورزقك من توفيق وتسديد في غنى عن موعظتك، ولكن الله جل ثناؤه أخذ ميثاقه على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن هذا الفصل ما روي في الخروج على الأمراء. قال حميد خادم الحسن: كنت عند الحسن يوما، فجاءه رجل وخلا به وشاوره في الخروج مع ابن الأشعث على الحجاج، فقال: اتق الله يا ابن أخي، ولا تفعل، فإن ذلك محرم عليك وغير جائز لك. فقلت: القائل حميد خادم الحسن، أصلحك الله، لقد كنت أعرفك سيء القول في الحجاج، غير راض عن سيرته. فقال لي: يا أبا الحسن، وأيم الله، إني اليوم لأسوأ فيه رأيا، وأكثر عليه عتبا، وأشد ذما، ولكن لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله من سلطانكم عقوبة. ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم صلى الله عليه وسلم ما تركوا. وقيل: سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يليكم القردة والخنازير. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمالكم كأعمالكم، وكما تكونون يولى عليكم. وهذا لا يثبت مرفوعا. قال: ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. ولقد بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جل ثناؤه يقول: أنا الله لا إله إلا أنا، مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني منكم جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وعطفهم عليكم. وقال الأشعث: كنت عند الحسن حين دخل عليه رجل مصفر كأنه من أهل البحرين، فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أسألك عن الولاة. فقال الحسن: سل عما بدا لك. فقال: ما تقول في أئمتنا هؤلاء؟ قال، فسكت مليا، ثم قال: وما عسى أن أقول فيهم: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والفيئة والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، والله إن طاعتهم لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. قال: فقال الرجل: يا أبا سعيد، والله إني لذو مال كثير، وما يسرني أن يكون لي أمثاله، وأني لم أسمع منك الذي سمعت، فجزاك الله عن الدين وأهله خيرا. وسئل الحسن عن الحجاج فقال: يتلو كتاب الله، ويعظ بعض الأبرار، ويطعم الطعام، ويؤثر الصدق، ويبطش بطش الجبارين. قالوا: فما ترى في القيام عليه؟ قال: اتقوا الله وتوبوا إليه يكفكم جورة، واعلموا أن عند الله حجاجين كثيرا. وكان أقول: هؤلاء، يعني الملوك، وإن رقصت بهم الهماليج ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم، ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالف. رحم الله تعالى الحسن، ورحم الله ابن الجوزي، ورحمنا والمسلمين جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.